بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو، مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم ويميل إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزيغ القلوب وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفراً، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي أو فعلها على غير الوجه الشرعي ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها، وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال بعض العلماء: أسماؤهم الثلاثة في حروف مكة، الميم مضارة ابن الربيع العمري، والكاف كعب ابن مالك، والهاء هلال ابن أمية الواقدي. قال: وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن. بقي قول السعديون: الذين خلفوا عن الخروج، هذا قال به بعض المفسرين، وهناك تفسير آخر أرجح أن معنى خلفوا أي خلفوا عمن اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فعذرهم، وقد فسرها كعب بذلك كما في الحديث الصحيحين. قال كعب: وليس الذي ذكر مما خلفنا هو تخلفنا عن الغزو. قال: ليس المراد بقول خلفه هو التخلف عن الغزو. قال: وإنما المراد تخليفه إيانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وإرجاؤه أمرنا، تأخير أمرنا، ولم يحكم فينا بشيء، ولكن المراد تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن قبل أو عمن اعتذر له وقبل منه. فمعنى خلفوا أي أخروا، أرجي أمرهم، فإنهم لم يحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم معين. ولو أراد التخلف عن الغزو لم يقل خلفوا بل قال تخلفوا، فكانت لو كان المراد التخلف عن الغزو لكانت الآية: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، ولكنه قال خلفوا. وإذا في الآية التي تليها لما أراد الله تعالى التخلف عن الغزو قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فإذا هذا التفسير الذي ذكره الشافعي رحمه الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، قال به بعض المفسرين والثاني أرجح، وهو تفسير كعب بن مالك رضي الله عنه في الآية، وهو صاحب القصة وأدرى بالمعنى. قال: حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ورحبها، وضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، وضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجري العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه، فمكثوا في هذه الشدة نحو 50 ليلة، ثم تاب عليهم أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا لتقع منهم فيتوب الله عليهم، إن الله هو التواب أي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان، الرحيم وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين في جميع اللحظات، ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها، ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة، ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبي، بل أجر على قدر النصب. ومنها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة، وهذا رجع عن بعض السلف أنه سئل عن التوبة النصوح ما هي؟ قال أن تضيق عليه الأرض وتضيق عليه نفسه، بمعنى أنه يشعر بحسرة وندامة وألم في قلبه، كما قال السعدي رحمه الله: فمن لا يبالي بالذنب ولا يحرج إلى فعله، ما يبالي به ولا يتحرج من فعله ولا يجد في صدره ألما وضيقا، فإن توبته مدخولة، أي ليست توبة نصوحا خالصة وإن زعم أنها مقبولة. قال: ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما، أو أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا بذلك. وهذا شواهد كثيرة في القرآن والسنة، أن الإنسان إذا تعلق بالله تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين غالبا ما ينزل الفرج عند ذلك. ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم فقال خلفوا، إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم أو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده، والثاني كما سبق أرجح. وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل تخلفوا. ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه، وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا، خلية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الآية. هذه الشدة التي حصلت عليهم في غزوة تبوك، حتى سمى الله تعالى ذلك بساعة العسرة، كانت سببا في توبة الله تعالى عليهم ومغفرته لهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة العسر من كل شيء، عسر في الزاد، عسر في المركوب، عسر في المال، عسر في طول المسافة، عسر في كثرة الأعداء، عسر في شدة الحر. جاء عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح كما عند ابن حبان وغيره أنه سئل عن ساعة العسرة: ما ساعة العسرة؟ قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في قيض شديد، أي حر شديد، حتى كادت أعناقنا أن تنقطع من شدة العطش، حتى كان الواحد منا ينحر بعيره فيحصر فرثه فيشرب ماءه ويجعل ما بقي على كبده من شدة عطشها. قال: فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد عودك أن يجيبك إذا دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تحبون ذلك؟ قالوا: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما هو إلا أن دعا حتى أمطرت السماء وملأوا أوعيتهم التي معهم. قال: ثم لما جاوزوا العسكر، أي المكان الذي كانوا معسكرين فيه، وجدوا أن السحابة لم تصب إلا ذلك الموضع، أي الذي كانوا فيه. فكانت هذه العسرة الشديدة التي نزلت بهم. وكان الذي جهز هذا الجيش، جيش العسرة، هو عثمان رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال الله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قال بعض المفسرين: يزيغ قلوب فريق منهم، أي أرادوا التخلف وعدم الخروج. فإن الزيغ هو الميل. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تميل قلوب كثير منهم إلى الدعاء والراحة والسكون وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي هموا أن يرجعوا من الطريق لشدة المشقة التي وجدوها وقلة الزاد والراحلة والماء الذي كان معهم، فكادت أن تميل قلوب كثير منهم إلى الرجوع عن تلك الغزوة. وقال بعض المفسرين: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قال ابن كثير: أي تميل قلوب بعضهم من ضعفاء الإيمان إلى الشك والارتياب في حصول هذه المشقة والشدة على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ثم تاب عليه، أي إن كان أحد قد حصل منه تلك النية أو حصل منه ذلك الهم الذي هم به، فإن الله تعالى تاب عليه لما صبروا وصابروا وتحملوا من المشقة العظيمة في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بهم رؤوف رحيم، وهذا من رأفته ورحمته بالمؤمنين. ثم قال: وعلى الثلاثة، أي وتاب كذلك على الثلاثة، أي ولقد تاب أيضا على الثلاثة، وهم كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنه، الذين خلفوا، أي خلفوا عن الحكم فيهم بأمر من الأمور حين جاء الناس يعتذرون. فجاء الناس يعتذرون، قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم وخلف هؤلاء، أي أرجى أمرهم وأخرهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع أنها واسعة فيها فضاء وسعة عظيمة، لكن لشدة ما وجدوا من الضيق ضاقت عليهم الأرض وهي واسعة حتى اعتزلوا في بيوتهم. هجرهم الناس، كان الواحد منهم يخرج فلا يسلم عليه. أما هلال بن أمية ومرار بن الربيع فكانا كبيرين في السن، فقعد في بيوتهما يبكيان. وأما كعب فكان أشب القوم وأجلد الثلاثة وأقواهم، فكان يخرج، قال: كنت أخرج في أسواق المسلمين لا يكلمني أحد، أخرج إلى المسجد أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ أتى على إنسان من أحب الناس إليه وهو أبو قتادة الأنصاري، قال: وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعاد الثانية وناشد فسكت. فعاد الثالثة وناشد وهو يقول: أنشدك بالله، هل تعلمني يحب الله ورسوله؟ وهو يعلم أنه يحب الله ورسوله، ولكنه لم يكلمهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بعدم كلامهم، فقال الله ورسوله أعلم. ضيق، تضيق الأرض، ما يجد أحدا من الناس يكلمه. وفي آخر الأيام، العشر الأيام الأخيرة، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجته، فقال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. ومكثوا على ذلك 50 ليلة رضي الله عنهم. فلا شك أن الأمر كما قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه الأرض الرحبة الواسعة، إذا حصل الإنسان كهذا الأمر تضيق عليه، وربما لا يسعه إلا بيته، ولا يجد مجالا إلا في بيته أو في مكانه. وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم أنفسهم، أي في صدورهم، ضاقت أنفسهم في صدورهم، أي من شدة الحزن والكرب الذي كانوا، لم يجدوا راحة. هلال بن أمية حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل زوجته، قال زوجته، قالت يا رسول الله هلال بن أمية شيخ كبير، إن تركته ضاع، ليس له خادم يخدمه. قال لا بأس أن تجلسي عنده، ولكن لا يقربنك، أي في العشرة. قالت والله يا رسول الله ما به حركة إلى شيء، أي ليس حول هذا الأمر، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. ضاقت عليهم أنفسهم، وهذه توبة عظيمة صادقة صدقوا فيها مع الله تعالى، وظنوا أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا أن الفرج لا يأتي إلا من عند الله. ولهذا لما أرسل إلى كعب يبشره بالتوبة، أول ما وصل قال يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله، لأنه قد أيقن أن توبته في هذا الحال لا تكون إلا من عند الله. وهذا أمر سنة الله تعالى في خلقه وأرضه، أن الأمر إذا ضاق بالإنسان واشتد عليه وانقطع نظره عن المخلوقين وعلق قلبه بالله سبحانه أن الفرج يأتي. فهؤلاء ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم حث الله تعالى على الصدق معه، فإن هؤلاء أنجاهم الله بالصدق. قال كعب يا رسول الله إن الله أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فما أعلم أحدا أبلاه الله تعالى في صدق الحديث، في صدق الحديث أحسن مما أبلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا. ثم قال وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، أي حين حدث بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ كبير أعمى. فحث الله تعالى على الصدق، وأن يكون الإنسان من الصادقين، لما ذكر من العبر والفوائد العظيمة من الصدق في قصة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، وقصة معروفة في الصحيحين حديث طويل. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.